عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العلي العظيم. من الطبيعي في المعارك الحاسمة أن يحاول كل طرف إنهاك الطرف الآخر وإضعافه حتى يسهل إيقاع الهزيمة به. إضعاف الطرف الآخر له طريقان: الطريق الأول المواجهة المباشرة، أن يقاتل الطرف الآخر حتى ينهكه ويوقع الضحايا في صفوفه. هذا الطريق يخسر فيه كلا الطرفين، لأن العدو حينما يواجه عدوه مباشرة فإن كلا منهما في المواجهة أيضا قد تصيبه خسائر. فهذا الطريق فيه كلفة، فيه خسائر. الطريق الثاني المواجهة غير المباشرة، والتي تعني إشغال أوساط الطرف الآخر وتمزيق صفوفه وصرف طاقاته في قضايا داخلية وفي نزاعات داخلية، وهذا يحقق غرض العدو لأنه يضعف من يقابله من جانب، ولأنه يبدد قوته وجهده من جانب آخر، ولأنه هو لا يخسر شيئا في هذه المعركة، إنما تكون الخسائر من داخل الطرف نفسه. وبناء على ذلك فإنه في مختلف المعارك يحاول كل طرف بما يستطيع من قدرة ومن قوة أن يوجد الإرباك والاختلاف والنزاع في أوساط الطرف الآخر. وكل من يدخل معركة لا بد وأن يتوقع من الطرف الآخر، من عدوه، أن يقوم بهذا الدور، فيكون مستعدا لذلك. أمتنا الإسلامية الآن تعيش معركة، لأن الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية حينما حقق النصر على المعسكر الشرقي وانتهى العدو الشيوعي، العدو السوفيتي، صاروا يبحثون يمينا وشمالا عن عدو آخر. وجود العدو هو الذي يثير التحدي، هو الذي يوجه الإمكانات والقدرات، هو الذي يبرر صرف الأموال في حشد القوة العسكرية وحشد الحلفاء. فرأوا أن الإسلام والمسلمين هو ذلك العدو الذي يفتشون عنه، وذلك لأن الإسلام لديه حضارة قيمية هي النقيض للحضارة الغربية، هي النقيض لها في نقاط ضعفها. ورأوا أن الإسلام بدأ في تجميع أبنائه، وبدأت في أوساط المسلمين نهضة وصحوة وحركة، وصار الإسلام يؤثر على سائر الشعوب وسائر الأمم والمجتمعات. فرأوا أن الإسلام والمسلمين هم
ذلك العدو الذي يوجهون له حرابهم وجهودهم ويستثيرون به التحدي في أوساطهم. وبالفعل قرروا هذا الأمر، دخول معركة ضد الإسلام والمسلمين، ولديهم تجارب من معركتهم تجاه الشيوعيين، تجاه الروس، تجاه الاتحاد السوفيتي. كيف استطاعوا أن يهزموا المعسكر الشرقي؟ وكيف استطاعوا أن يتغلبوا عليه حتى أعلن الانهيار والانهزام؟ إنهم لم يدخلوا معه مواجهة عسكرية مباشرة طيلة الوقت. كانت تحصل بعض المعارك بالوكالة هنا وهناك، لكنهم دخلوا معه ما أطلقوا عليه الحرب الباردة. الحرب الباردة كانت تعني شن حملات إعلامية وشن حملات ثقافية وإضعاف الطرف الآخر سياسيا وتجميع الحلفاء والأحلاف ضده وإيجاد المشاكل داخل معسكر الطرف الآخر. وفعلا في وسط المعسكر الشرقي كانت هناك حركات، وكانت هناك انتفاضات، وكانت هناك ثورات، وكان هناك تململ، وهذا هو ما ساعد على سقوط المعسكر الشرقي. هم بهذه التجارب التي اكتسبوها في الحرب الباردة تجاه المعسكر الشرقي يدخلون الآن المعركة ضد الأمة الإسلامية، فيركزون أيضا على هذه النقاط. ويهمنا في موضوعنا الآن موضوع إثارة الفتنة والتمزق والخلاف في أوساط الأمة الإسلامية، إن هذا يريحهم، يوفر عليهم الجهد، يجعل المسلمين ينشغلون فيما بينهم في أدعية المسلمين، في أدعية المؤمنين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين. هم نحن ندعو، ليست عندنا خطط وليس عندنا عمل لكي نفرق المعسكر المعادي لنا، في مقابل دعائنا نحن هم يعملون، هم بالفعل يحاولون أن يشغلون المسلمين والمؤمنين بعضهم ببعض. ويستغرب الإنسان كيف ينجح الأعداء في تحقيق هذا المعرض، وكيف تتحول ساحة المسلمين بين عشية وضحاها إلى معارك داخلية ساخنة بين مختلف الأطراف. في الواقع ليس ذلك راجعا إلى قوة العدو فقط وهو قوي، ولكنه راجع إلى هشاشة العلاقات الداخلية في الأمة، إلى الضعف القائم الموجود في داخل الأمة. وإلا فإن العدو إذا حاول تفريق مجتمع واع، مجتمع مدرك، مجتمع يسوده نظام وإطار يقبل به الجميع، لا ينجح في ذلك. من هنا الآية الكريمة تقول: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، إلا فسادا وانحطاطا، ولأوضعوا خلالكم، والكلام على المنافقين المتصلين مع المشركين أعداء الإسلام في بداية الدعوة الإسلامية، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يعني يريدون أن يحدثوا الفتنة والفرقة في صفوفكم، وفيكم سماعون له. وهنا مكمن الضعف، مكمن الضعف أن فيكم كما تقول الآية وفيكم سماعون له، يعني توجد هناك أرضية، يوجد هناك استعداد للاستجابة لخطط الأعداء وللفتن التي يريد الأعداء إيقاعها في داخل الأمة الإسلامية وإحداثها داخل الأمة الإسلامية. أرضية مهيئة، وخاصة في العالم العربي. قبل أيام كتب أحد كتابنا السعوديين في جريدة الوطن مقالة تحت عنوان العقل العربي من النظرية إلى المختبر، وتحدث في هذه المقالة قال إن بعض المفكرين العرب تحدث حول نقد العقل العربي وطرح بعض الإشكالات عن أعراض وأمراض نظرية العقل العربي، ولكن كما يقول الكاتب العقل العربي في حاجة إلى أن نأخذه من أيدي علماء الاجتماع وعلماء الفلسفة وعلماء النفس وننقله إلى المختبرات، نضعه بين أيدي الأطباء والجراحين. هذا العقل العربي يحتاج إلى فحوص مخبرية، لأن هناك هرمون زائد في هذا العقل، لأن هناك هرمون ناقص هو الذي يسبب حالة انفصام وازدواجية الشخصية عند هذا العقل العربي. ثم بدأ الكاتب يتحدث عن بعض المظاهر التي تشير إلى أن هناك خللا رئيس تعاني منه هذه الأمة، تعاني منه المجتمعات العربية، وقد لا تجد مجتمعات أخرى تعيش هذا المستوى من الاستعداد للفتنة والتفرقة بأقل شيء وبأبسط شيء وعلى أساس الأكاذيب وعلى أساس الأوهام وعلى أساس الشائعات. يمكن أن تحدث حرب، ويمكن أن تحدث معركة، ويمكن أن يحصل صراع وتذهب فيها الضحايا والخسائر، ثم يتبين أنه ما كان هناك داعي. وهذا ما رأيناه وما اعترفت به الأطراف أنفسها. الحرب العراقية التي شنها النظام الزائل، النظام الصدام الزائل على إيران، حرب شعراء 8 سنوات، خسائر من الناس ومن الإمكانات، أدخلت المنطقة كلها في وضع صعب. بعد ذلك وإذا بنفس الطرف الذي يشن الحرب هو الذي يضغط من أجل إيقاف الحرب ويرجع كل شيء إلى ما كان، وبالفعل وقفت الحرب. لا زادت الأراضي العراقية شبرا من خلال الحرب، ولا نقصت الأراضي الإيرانية شبرا من خلال الحرب. إذن على ماذا كانت الحرب؟ ولماذا كانت الحرب؟ وهكذا في الحروب الأهلية الداخلية، حرب الأهلية في لبنان، انتهت الحرب، وجد اللبنانيون أنفسهم أنهم ما سيتمثلون شيء، يعني بالتالي هذا وطننا ولازم نتعاون مع بعضنا البعض ولازم نتفق، وكل الضحايا والخسائر التي راحت ما كان لها داعي وما كان لها معنى. إلى متى يعيش عالمنا العربي ضمن هذه الحالة؟ ما يحدث الآن في فلسطين مع تصريح الأمريكيين ومع تصريحات الإسرائيليين بأنهم يريدون تقوية طرف على طرف في الساحة الفلسطينية، يعني ليست مؤامرة أو خطة سرية تحتاج إلى وعي لإدراكها، لا يصرحون بكل صراحة أننا نريد أن نقوي هذا الطرف على ذلك الطرف. طيب الأمريكان أو إسرائيل تريد أن تقوي هذا الطرف الفلسطيني على الطرف الآخر، لماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة فلسطين والفلسطينيين، أو من أجل مصلحتها هي؟ من أجل الاحتلال. حينما ترصد الولايات المتحدة الأمريكية ملايين الدولارات، 86 مليون دولار للدعم العسكري لطرف من الأطراف الفلسطينية، أكل ذلك لحرص الأمريكيين على مصلحة الفلسطينيين؟ وهل يزودونهم بهذه الأسلحة حتى يحموا بها أنفسهم من عدوان إسرائيل، وهي التي تدعم عدوان إسرائيل عليهم، وهي التي ترفض إدانة أي اعتداء إسرائيلي على الفلسطينيين في مجلس الأمن؟ هذا أمر واضح. وفي الساحة اللبنانية كذلك، أمريكا تصرح وإسرائيل تصرح بأنها تدعم طرفا في الساحة اللبنانية. طيب ألا يستوجب هذا أن نتساءل لماذا يدعم هذا الطرف ضد الطرف الآخر؟ هل هو لمصلحة لبنان؟ هل هو لمصلحة العرب؟ أم أنه لمصلحة لمصلحتهم، لمصلحة أمريكا، لمصلحة إسرائيل. متى يستفيق، متى يفيق العقل العربي؟ في الواقع هناك أرضية موجودة في مجتمعاتنا هي التي تمكن الأعداء من تحقيق الفتنة في أوساطنا. هناك أرضية ثقافية في ثقافتنا، في تراثنا نحن المسلمين. كل مذهب من المذاهب، إذا كنا نتحدث على صعيد القضية المذهبية، كل مذهب من المذاهب عنده كتب وأوراق صفراء في تراثه سموم. هذه السموم الموجودة في تراث السنة وفي تراث الشيعة، هذه الكتب الصفراء تشكل أرضية تمكن من إيقاد الفتنة، وتمكن من تعبئة هذا الطرف على ذلك الطرف. ولا يحتاج الأعداء إلى جهد كبير، الإنترنت موجود والكمبيوتر موجود، ما عليهم إلا أن يبعثوا ما في هذه الكتب. أيها الشيعة انظروا ماذا تقول كتب السنة عنكم، انظروا ماذا يفتي علماؤهم ضدكم. قبل مدة نشر أحد الأشخاص إحدى الجهات على الإنترنت فتاوى متعددة أصدرها علماء الدولة العثمانية، الدولة التركية، ضد الشيعة، وكان يخاطب الشيعة في البلاد العربية أنهم ينبغي أن تقبلوا بالواقع الذي تعيشونه، فإن الدولة التركية العثمانية كان فقهاؤها وعلماؤها رأيهم فيكم أشاد وأفدع. اقرأوا هذه الفتاوى، مجموعة من الفتاوى تكفر الشيعة وتستبيح دماء الشيعة وحرمات الشيعة وما أشبه ذلك. طيب، ينشرون ما في كتب السنة من أشياء سلبية ومن آراء متطرفة تجاه الشيعة. طيب، وفي كتب الشيعة أيضا هناك أشياء تثير السنة، والأعداء أيضا يثيرون هذه الأمور ويبحثون في كتب الشيعة عما يثير السنة من أحاديث، من آراء، من قضايا، من أمور، ويبعثونها وينشرونها. وبعض القضائيات أصبحت متخصصة في إثارة هذه الخلافات. في الكتاب الفلاني اللي قبل 600 سنة ذات العالم الشيعي قال كذا عن السنة وعن الصحابة، في الكتاب الفلاني اللي قبل 1000 سنة الشخصية الشيعية الفلانية قالت كذا وقالت كذا، فما موقفكم أيها الشيعة من عليكم أن تتبرعوا من هذا العالم ومن هذا الكتاب؟ وهكذا يعبأ السنة ضد الشيعة ويعبأ الشيعة ضد السنة من خلال تراث السنة والشيعة. هذه أرضية ثقافية موجودة، ما عندنا أيضا جرأة لا عند السنة ولا عند الشيعة، الجرأة الكافية لغربلة هذا التراث، لإيقاف مفاعيل هذا التراث، نعتبرها وكأنها نصوص مقدسة لا تدانى ولا يمكن المس بها، ونترك المجال لوصول هذه السموم لجماهيرنا المسلمة من السنة والشيعة. هذه أرضية ثقافية. وهناك أرضية اجتماعية سياسية تتمثل في عدم التوازن وفي عدم وجود إطار عادل في أكثر المناطق يرسم الحدود والحقوق بين كل الأطراف ويمنع اعتداء طرف على طرف ويجرم إساءة طرف لطرف. لا يوجد هذا الإطار، وإنما تعيش مجتمعاتنا في الغالب تعيش ضمن وضع يفقد التوازن في كثير من الأحيان. في أي مكان من الأماكن هناك قوة غالبة، قوة منتصرة، قوة متغلبة، والقوة الأخرى في موقع ضعف. ليس هناك توازن، وليس هناك قانون يحمي، وليس هناك إطار يجمع. وهذا ما يتيح الفرصة في أي مكان، إذا كان ليس هناك توازن هذا يغري القوي بأن يتعدى على الضعيف، وهذا يجعل عند الضعيف إحساسا مريرا بالغبن وبالمهانة وبالمذلة والاحتقار. وذلك هو الوضع الذي يريده الأعداء حتى يستثمروه. وهناك أرضية نفسية تتمثل في الشك المتبادل، في القلق المتبادل من كل طرف تجاه الآخر، كل طرف قلق وشاك ومرتاب في تصرف الطرف الآخر، ويفسر أي شيء من خلال هذا الشك ومن خلال هذا الرأي. قرأنا في بعض المناطق كيف أن كل طرف يتحدث عن كثرة الزواج في الطرف الآخر. هذا لا واجد عندهم زواج، واجد عندهم تناسل، يبغوا يصيروا هم أغلبية، يبغوا يصيروا هم أكثرية. وهذا يذكرنا بما كتبته رئيسة وزراء إسرائيل السابقة جولدا مائير، كانت تقول: إني لا أنام قلقا من كثرة الولادات عند الفلسطينيين. ليش الفلسطينيين تولدوا وصار عندهم نسل كثير؟ هذا يقلقها، هذا يقلقها. أصبحنا في داخلنا حتى هذه الأمور الطبيعية نعتبرها مثارا للقلق بين بعضنا البعض وتجاه بعضنا البعض. أي تصرف من التصرفات، أي كلمة من الكلمات، في بعض الأحيان كلمة مختلقة لا أصل لها، ولكن الطرف الآخر لا يجد داعي للتأكد. الشيع حينما تصله كلمة عن شخص مثلا من الطرف الآخر من السنة أنه قال كذا كذا كذا، لا يجد أن هناك داعي للتأكد، لا يجي منهم يقولوا هالشكل. شيء النفس فيها شك، فيها ريب، فيها قلق. وكذلك السني حينما يصله خبر أو كلام عن الطرف الشيعي أيضا لا يجد داعي للتأكد، مع أننا ندين بقرآن يهتف بنا صبح مساء فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. هذه الأرضية المهيئة ثقافيا، اجتماعيا، سياسيا، نفسيا، هي التي تسهل مهمة الأعداء. لا يحتاج الأمريكان ولا تحتاج إسرائيل لإحداث فتنة في أي بلد عربي أو إسلامي إلى جهد كبير. أبدا، ساحة مفتوحة على أمرهم، بس عليهم أن يقرروا إحداث فتنة في هذا البلد. غالبا سيجدون الأرضية مهيئة والساحة مستعدة لتلك الفتنة في الغالب، لا أقول في كل مكان وإنما أقول في الغالب. لماذا نعطي الفرصة للأعداء؟ ونحن نرى أن الأعداء ضدنا جميعا، يستهينون بمقدسات الجميع. حينما يستهينون برسول الله صلى الله عليه وآله، نبي الجميع، حينما يحتلون القدس مكان المقدس عند الجميع، حينما يعبئون العالم إعلاما ضد الإسلام وتشويه صورة المسلمين، هذا لا يخص طرفا دون آخر أو مذهبا دون آخر. والأكثر من ذلك، ما نعانيه من تخلف حاجتنا إلى أي جهد للتنمية للبناء، ولكننا مع كل ذلك مستعدون للتجاوب وللإسراع وللاستجابة وللسماع للأعداء وهم يوقعون الفتنة فيما بيننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا الوعي وأن يرزقنا البصيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل هذه الأمة، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يرد عنا كيد الكائدين والظالمين والمعتدين. اللهم اشفي جميع المرضى، واقض حوائج المحتاجين، وفرج عن جميع المكروبين. اللهم تغمد أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.